الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 28 من شرح كتاب المناسك من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. لما انتهى المصنف رحمه الله من أحكام دخول مكة وصفة العمرة، شرع المصنف رحمه الله في باب صفة الحج والعمرة. صفة الحج أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج أو العمرة. يقول المصنف رحمه الله: يسن للمحلين بمكة، المحل يعني الذي أحل من إحرامه، يريدون بذلك المتمتع الذي أتى بعمرة ثم حل من إحرامه ومكث في مكة، حل من إحرامه من عمرته ومكث بمكة أو قرب مكة. قالوا: يسن للمحلين بمكة. ما هو الذي يسن؟ الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. الإحرام بالحج يوم التروية، ويوم التروية هو 8 ذي الحجة. سمي بذلك قالوا لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، يعني يأخذون الماء للأيام التي بعده. قال: قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس، فيلبس ملابس الإحرام ويحرم، ثم يصلي بعد ذلك الظهر بمنى مع الإمام، وكذلك يسن أن يحرم منها أي من مكة. عند الحنابلة قالوا: والأفضل من تحت الميزاب، وهذا لا دليل عليه. قال: ويجزئ من بقية الحرم، بمعنى لو أحرم من بقية الحرم فهذا لا بأس به، ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. أيام الحج لها أسماء: اليوم 8 يسمى يوم التروية، اليوم 9 يسمى يوم عرفة، 10 يسمى يوم النحر، 11 يوم القر، 12 يوم النفر الأول، 13 يوم النفر الثاني. وذكرنا سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، وقيل أنه سمي بهذا الاسم يوم التروية لأن إبراهيم رأى ليلة إذ في المنام ذبح يعني ابنه، فأصبح يروي نفسه هل هو حلم أو هو من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا: فسمي يوم التروية، والله أعلم. يسن للمحلين بمكة، يسن الإحرام، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الأفضل الإحرام يوم التروية. القول الثاني قالوا: من كان بمكة فالأفضل له أن يهل أو يحل لهلال ذي الحجة، يعني أول شهر ذي الحجة، يعني يهل من ذي الحجة. هذا هو القول الثاني، وهو قول مالك، الإهلال من أول شهر ذي الحجة، والراجح الله أعلم هو القول الأول. ودليله حديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهلنا من الأبطح، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرنا أهللنا بالحج. إذن هم أهلوا بالحج يوم التروية. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، وهو قول ابن عمر وابن عباس وغير واحد من أهل العلم، وهو الراجح، هو القول الأول. ثم قال المصنف: قبل الزوال منها، يعني قبل الزوال من اليوم الثاني، ويدل عليه حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل. قال: ويجزئ من بقية الحرم. كانت مكة أصغر من الحرم لأن المباني قليلة، لذلك قالوا: ويجزئ من بقية الحرم. والآن المسألة عكس، فمكة أكبر من الحرم، فالمشروع لهؤلاء أن يحرموا من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة يهلون منها، فالإهلال من أهل مكة أو من مكة يعني من الحرم أو من منى أو من أي مكان إذا كان من المحلين الذين الذي المتمتع الذي أخذ عمره ثم انتظر الحج، هنا يحرم للحج من مكانه يعني من الحرم. قال ويبيت بمنى، يبيت بمنى إلى اليوم الثامن ويحرم كما قلنا قبل الزوال، وكما قلنا يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يبيت بمنى. وهذا المبيت سنة وليس بواجب، حتى قال ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافه، يعني أنه سنة وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم بات، وهذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. ثم قال المصنف رحمه الله فإذا طلعت الشمس سار، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة، الآن اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أذن الفجر، فالآن دخلنا يوم جديد وهو يوم عرفة. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى متجها إلى عرفة ثم يقيم بنمرة إلى الزوال، يخطب الإمام أو نائب خطبة قصيرة يفتتحها بالتكبير ونحو ذلك، هذه ليس فيها دليل، يعلم فيها الوقوف وأحكام يوم عرفة وما بعده. قال المصنف رحمه الله وكلها، أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرفة عرنة، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. إذن إذا طلعت الشمس يسير إلى عرفة، يسير إلى عرفة، ودليله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ببطن عرنة وقال فنزل بها يعني نمرة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. إذن السنة أن يقف بنمرة، لكن الآن يشق الوقوف بنمرة، الوقوف بنمرة في هذه الأزمنة الوقوف فيها فيه شيء من المشقة. وعرنة كما قلنا هو وادي يفصل بين عرفة والمزدلفة، كما هو أمامنا هذه عرفة، هنا عرفة وهنا مزدلفة، هنا مزدلفة كلها مزدلفة، فالوادي الذي يفصل بين عرفة ومزدلفة هنا داخل في مزدلفة، الوادي هذا هو الوادي الذي يفصل بين عرفة والمزدلفة، هذا كل يعتبر وادي عرنة، وادي عرنة، وادي عرنة ليس من عرفة، ليس من عرفة. إذن بين عرفة والمزدلفة وادي عرنة، وبين المزدلفة ومنى وادي محسر، وادي وادي محسر، ووادي عرنة ليس من الموقف ولا يجزئ الوقوف فيه، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا ليس وادي عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه، حتى قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه. القول الثاني وحكي عن مالك أنه يهرق دما وحجه تام، والراجح خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وهذا الحديث صحيح. قال المصنف رحمه الله ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، أن يجمع يعني بعرفة من له الجمع، أن يجمع الحنابلة يقول من له الجمع، والراجح عموما قال من له بين الظهر والعصر تقديما، فيجمع بنمرة بين الظهر والعصر. نمرة يعني هنا مسجد نمرة، هنا مسجد نمرة، فمسجد نمرة بعضه يتبع عرفة وبعضه خارج عرفة، تابع لوادي عرنة، تابع لوادي عرنة. قال يجمع بنمرة بين الظهر والعصر جمع تقديم، ودليل حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وصلى وخطب بهم وجمع بين الظهر والعصر كما أخرجه مسلم. إذن يجوز الجمع لكل من هو بعرفة سواء كان مكياً أو غير مكي، حتى قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام، إذن كلهم يجمعون حتى المكي. أما قول الحنابلة من له الجمع فالراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، قال الذي كذلك حتى المكي الذي بينه وبين عرفة بضع كيلوات هذا يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. أهل مكة هذا بالنسبة للجمع، أما القصر فلا يجوز لأهل مكة القصر، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا يجوز لأهل مكة القصر، وهو مذهب الجمهور واختاره ابن المنذر. القول الثاني قالوا لهم القصر، وهو قول مالك، قالوا كما أن لهم الجمع فلهم القصر، والصواب هو قول جمهور أهل العلم، لأن الجمع ليس كالقصر، فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، فالقصر لا يجوز إلا للمسافر، أما الجمع فيجوز للمريض ويجوز للحاجة، وهنا الحاجة أنه يجمع الظهر والعصر حتى يتفرغ للعبادة، حتى يتفرغ للعبادة. إذن ثمة فرق بين الجمع والقصر. وقول مالك أو المالكية يقولون أن من له الجمع فله القصر ليس بصواب، فالمريض له أن يجمع لكن له ليس له أن يقصر. قال المصنف رحمه الله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، يقف راكبا وهو مستقبل القبلة عند الصخرات، لقول جابر جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بينه وبين يديه واستقبل القبلة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء، يسمى جبل الرحمة ويسمى جبل الدعاء، والصواب أنه اسمه جبل عرفة، ويكثر الدعاء ويكثر الدعاء. إذن ويقف معنى يقف ليس معنى الوقوف يعني الوقوف على القدمين، وإنما المراد الوقوف يعني المكث، يعني ويقف يعني يمكث راكبا، راكبا يعني كان يكون جالسا في سيارة أو راكبا على دابته كما هو سابقا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس معنى يقف راكبا يعني يقف على قدميه راكبا، فبعضهم فهم هذا الكلام فذهب إلى السيارة ووقف عليها، وهذا متناقض، هذا ليس بصواب، والمعنى أنه يقف يعني يمكث راكبا يعني جالسا في سيارة ونحو ذلك عند الصخرات وجبل الرحمة، وذكرنا الدليل عليه. قال ويكثر الدعاء، ويكثر الدعاء بما ورد، يقول في الروض المربع بما ورد، يقول كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذا ليس بدعاء. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر، هذا نعم دعاء، يكثر الدعاء ويكثر الاستغفار والتضرع. قوله لما قال يكثر الدعاء ومنه لا إله إلا الله وحده استدلالا بحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا الحديث ضعيف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء. إذن أولا هذا الحديث ضعيف، ثانيا من حيث المعنى ليس هو بدعاء، لكن يكثر من الدعاء ولا يتكلف الدعاء، يدعو بما شاء بأسلوبه، فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا الكلمات البليغة، فلسنا في مجال مساجلة بين أدباء، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى إقبال هذا القلب الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم من حديث جابر. إذن هذا الحديث فيه فضل عظيم يدل على هذا الموقف العظيم، فينبغي الإكثار من الدعاء وتنويع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.